أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم إن شاء الله ينتهي بحث التكفين، برغم أنه في كثير من أبحاثه هنا يتحدث عن المستحبات والمكروهات، إلا أنه كما تلاحظون يتعرض لبحث استدلالية، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه على مسماه. هذا الوجوب مشهور جدا، حتى الآن علماء يقولون به وجوب الحنوط بسموه، ولم يخالف فيه إلا بعض المتقدمين، قال بالاستحباب، وأقله مسماه على مسماها، مسمى الإمساس على مسمى المساجد، ويستحب كونه 13 درهما وثلثا. منشأ هذا التحديد بهذا المقدار على أنه يعني تحديد على نحو الأفضلية والاستحباب، أنه في بعض الروايات أطلق الكلام إمساسه، لم يحدد مقدار، فنفهم أنه شو يكفي المسمى. في بعض الروايات حددت مقدارا، والروايات المحددة مختلفة، أكثر مقدار حدد هو هذا 13 درهما وثلثا. كيف استفيد هذا التحديد؟ لم يأتي، يعني بعض الروايات ذكرته بعينه، بعض الروايات ذكرت أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط بكافور من الجنة ب40 درهما من كافور الجنة، 40 درهما. طيب شو بفيدنا 40 درهما؟ فقسمها على نفسه، فجعلها النبي 3 أثلاث، ثلثا له وثلثا لعلي وثلثا لفاطمة. طيب 40 اسم 3 بيطلع هذا 13 وثلث، 13 درهما وثلثا. هلا مقدار هذا بالجرام قديش بيطلع؟ متذكرين نحن مرق معنا تحديد الجرام 2.52 جرام، درهم هو 2.52. فإذا ضربناه ب
درهم
عملة، لا ذكرنا في ذلك الدرس أن الدرهم تستعمل باصطلاحين، كعملة وكمعيار للوزن. كمعيار للوزن اختلفوا فيها، لكن لانتهينا له نقلا عن مشهور العلماء باستثناء السيد الصدر الثاني هو هذا 2.52. هونيك نقلنا وقت قول عنده 3 كذا بالثلاثة 2.52، فإذا ضربناه بيطلع ب 13.3 مثلا، كان الحاصل 33.516، يعني 33.5 جرام تقريبا. هؤلاء مقدار اللي بتحنط فيه، مش بالماء بالتغسيل،
واضح واضح، يعني على الخمسة
سبع مواضع، ووضع الفاضل على صدره اللي بيبقوا بتحطهم على صدر كل ما يخلص
مساجد السبع،
بس
على إبهام القدم مثلاً، مش
ودونه في الفضل 4 دراهم، ودونه مثقال وثلث، ودونه مثقال، كل هولة بسبب اختلاف الروايات، يعني في روايات حددت بهذا 4 دراهم مثقال وثلث أو مثقال، لكن الحد الأعلى هو الذي نزل على رسول الله يكون هو الأفضل. ووضع الفاضل منه على المساجد، ووضع الفاضل منه عن المساجد على صدره، لأنه مسجد في بعض الأحوال. في أي أحوال؟
سجدة
الشكر. ها بدها هذه مرونة خاصة للمفاصل. وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض، على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان. فإذا الكتابة على كل هذه. هلأ في عنا بحث هون، الشهيد الأول عم بيقول الكتابة على كل هذه، على العمامة، على القميص، على الإزار، على الحبرة، وعلى الجريدتين أيضا.
كيف كتب على
الجريدة؟ عادي بتحفر حفر جريدة. شو هي الجريدة؟ مش جريدة يعني، هي كان النخل بيكون عريض هيك، بتقدر تحفر على كل. وإن كان هلا رح ننتهي إنه لا، مش مستحب الكتابة على الجريدة. الجريدة فيها حكي كتير، ليش بدك تكتب عليها؟ طيب هلا الجريدتين المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف. شجر الخلاف كأنه هو حسب ما شرح شجر الصفصاف، أو من الرمان، أو من شجر رطب. دور دور. ها؟ دير على السخن؟ لا. إيه إيه بدنا شيء يعني. ولا ما بد. مش لا مش هم بنكر. إيه خلينا على الطبيعي. الروايات في البداية ذكرت النخل. ليش؟ لأنه أصل كلمة الجريدة هي وردت باسم الجريدتين في الروايات. الجريدة في اللغة، الجريدة هي الغصن المجرد من أغصاء من سعف النخل. سعفة النخل كلها هذه فيها غصن وفيها أوراق الخوص اللي إلها، فإذا جردت سميت جريدة. فالأولى هو الجريدة. لكن سئل الأئمة عليهم السلام أنه نحن نكون في بلاد ليس فيها نخيل، فهل يجزي من غيره مثلا؟ قالوا لا بأس. بعض الأحيان سميت أيضا بعض الأشجار، ويكفي كل رطب أو من شجر رطب، أي نوع من الأشجار، صنوبر، سرو، ما شئت، مرتبا في الفضل كما ذكر، يجعل إحداها من جانبه الأيمن والأخرى من الأيسر، فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر. هول العظام اللي بيكونوا هون، كلا إذا بلغت التراقية، هذه الثغرة اللي هون اللي بتكون، هول اللي حواليها اسم التراقي. فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته. لاحظوا هون قال عند، اليمنى عند الترقوة يعني ليس عليها، قربها. والثانية والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر، هذيك كانت على البشرة، هذه فوق القميص وتحت تحت القميص وفوق الإزار بينهما. أي اللي تحت بيكون الإزار هو الفوق، القميص تحت بين القميص والإزار، فوق القميص وتحت الإزار، فوق الترقوة. هذه تختلف عن تلك، فوق ولتكون خضراوتين ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك. هذا التعليل ورد في الروايات أيضا، وكأن أول من كان يستخدمها آدم عليه السلام، لأنها أصلا نزلت في الرواية أنها نزلت النخلة لتؤنسه في حياته، خلقت النخلة لتؤنسه في حياته في الدنيا، فلما دفن كان قد أوصى أنه تدفن معه، فصارت سنة عند سائر الأنبياء وهجرت ثم أحيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كذا في الروايات. حتى في رواية أنه مش بس يدفع عنه العذاب ما دامت خضراء، بل يرجى، نفس الرواية بتقول يرجى أن يدفع عنه العذاب حتى بعد جفافهما. والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت. هلأ تخصيصها بالميتان اعترضوا عليه، أن المشهور لم يقل بطول عظم ذراع الميت، طول عظم الذراع مطلق، ذراع المتوسط، يمكن يكون الميت طفلا صغيرا مثلا، أو هو يده قصير أو طويل جدا. ما ورد هو طول عظم الذراع متوسط يعني. ثم قدر شبر، ثم أربع أصابع، ثم قدر أربع أصابع. هلأ هون ثم في عبارة الشهيد بأي معنى؟ اختلف الشراح في هذه الثم هنا. قبل أن ندخل في الاحتمالات، الاحتمالين اللذين ذكرا من ناحية نحوية، ثم هذه على أي شيء تدل؟ ها؟ تراخي. تراخي شو؟ الزماني
في فاصل الزمن.
ها، هل هون يصلح تراخي الزماني؟ تراخي الرتبة، تراخي الرتبة، تراخي في الرتبة. ما في عنا هون نحن زمان، أنه أول شيء بنحط هديك ثم بنحط هيدي، يعني بعد زمان.
بيقولوا الترتيب مع التراخي والترتيب، بيقولوا الترتيب مع التراخي والترتيب،
بيقولوا
الترتيب مع التراخي. الترتيب مع التراخي. في ترتيب يعني.
لكن التراخي على قسمين، تراخي زماني وتراخي رتبي. لا لا لا، هذا الترتيب.
أولا ثم هذا ثانية، مش أظن الترتيب ولا لا.
بس هو الترتيب قد يكون زمانيا وقد يكون رتبيا، عرفت شو؟
حتى الترتيب.
فهون المقصود في تراخي الرتبي وليس الترتيب الرتبي، ترتيب المتراخي رتبة. لكن حتى هذا الآن الذي اتفقنا عليه أنه ليس زماني، لكن في معناه أيضا اختلافان. أفضل من شرح هذه العبارة بنظري هو السيد كلنتر، حاشية السيد كلنتر اللي عند الشيخ فضل. قال هيك، قدر بهذا الشكل، يعني نختار المشهور، مش إنه كل هذه الأقوال هي قول المشهور. قول المشهور واحد، المشهور أن قدر كل واحدة طول عظم الذراع، هذا هو المشهور. ثم يعني إن لم يتيسر هذا المقدار المشهور، ثم قدر شبر، إن لم يتيسر قدر أصابع. هلا قدر شبر هو قول الصدوق، وقدر أربع أصابع هو قول ابن أبي عقيل. في عندنا احتمال آخر، أن يكون المقصود اثنين على الترتيب، شو اسمه رتبي.
أصلا فينا فسره ممكن على الترتيب الزمني؟
لا، على الحالتين هو رتبي. تراخي رتبة أو ترتيب في المرتبة ليس في الزمان. ويمكن أن يكون المقصود أن دون المشهور في الفضل قول الصدوق، ثم دونه في الفضل قوله ابن أبي عقيل.
يستحب لو موجود
بس فضل. أحسنت. أول استفاد بالتفسير الأول استفاد، فإن لم يوجد هنا لا قال ودونه في الفضل، يعني رغم وجوده يمكن أن تأتي إليه دونه في الفضل. سجل حالك متأخر اليوم. متسجل حالك غائب. طيب هلا فعندنا بحث يعقده هنا المصنف الشهيد الثاني في موضوع الكتابة. مش قبل شوي معانا وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة. فعندنا أول شيء ما يكتب، فعندنا ما يكتب عليه، فعندنا ما يكتب به. فسؤال ما يكتب هو الشهادتان وأسماء الأئمة. ما يكتب عليه كل أجزاء الكفن مع الجريدتين أيضا حتى الجريدتين. وما يكتب به التربة الحسينية أو التراب الأبيض، مع أنه في الروايات ورد أن الصادق، واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. لم يكتب إلا شهادة واحدة، وحتى الشهادة بالرسالة لم يكتبها، ولا أسماء الأئمة، ولم يكتب على كل أجزاء الكفن، كتب فقط على حاشية الكفن. لم يكتب على العمامة مثلا، على المئزر والإزار والقميص وزاد الأصحاب الباقية كتابة ومكتوبة ومكتوبا عليه ومكتوبا به. وهناك أيضا الرواية لم تصرح أنه كتبها بالتربة الحسينية أو بالتراب أو بأي شيء، بحبر كتبها. كلهم ثلاثة كفن. هو الكفن يتألف مثل ما أرينا، والواجب منهم إزر وقميص وإزار، كلهم كفن. وزاد الأصحاب الباقي. هلا ليش زادوهن؟ لدليلين. دليل الأول للتبرك، دليل الثاني ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. هون يا أخوان ينفتح لنا بحث، قلت لكم أني سبق أنه مرأت إشارة لبحث البدعة، قلت لكم أنها من مفاتيح الفقه. بحث البدعة من مفاتيح الفقه. لما كنت أنا درس على الطريقة القديمة من زمان، لما وصلنا لبحث البدعة بقينا شي يومين ثلاثة بس عملنا بحث مستقل وخارج عن المتن حول مفهوم البدعة. ولكن بعد العدول ما عادش فينا نحكي في هذا الموضوع، لكنه بحث جميل وشيق وله تطبيقات إلى يعني إلى أول ما إلى آخر في زماننا، وله آثار في مواجهة الهجمات التي تشن على مذهب أهل البيت عليهم السلام. كثير من الأمور، الفرق السلفية والوهابية وهولي بيتهموا فيها الشيعة بأنهم شو، هذا بدعة، هذه بدعة، هذه مجالس الحسينية بدعة، كذا بدعة، زيارة القبور بدعة، مدري شو. فنحتاج نحتاج أن نؤسس مفهوم البدعة بشكل واضح ومنضبط ببحث مستقل. لكن هون هلأ في تطبيق من تطبيقات بحث البدعة. الشهيد عم بيقول أنه هذا ليس بدعة الكتابة على سائر أجزاء الكفن، على العمامة، على كل أطراف الكفن. هو كتب على حاشيته، كتابة على أي طرف من أطراف الكفن، والكتابة زيادة على ما كتب الإمام الصادق عليه السلام، والكتابة بالتربة الحسينية أو بالتراب الأبيض خاصة، مع أنه لم يرد في النص. يقول الشهيد هذا ليس بدعتان. ليش قال؟ لأنه في تبرك أولا يدخل تحت عنوان عام، صحيح لم ينص عليه بشكل خاص لكنه يدخل تحت عنوان عام، أتبرك بذكر أسماء الأئمة في أي مكان، يدخل تحت عمومات التبرك. اثنان، لأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. هلأ هذه مع ثبوت أصل الشرعية بعض الشراح جعلوها دليلا ثالثا، احتملوا جعلها دليلا ثالثا حاشية الملة النراقي، واحتمل أيضا وهو الأقوى أن تكون متمما للدليلين السابقين، التبرك مع ثبوت أصل الشرعية خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. التبرك وحده لا يكفي، ما فيك تتبرك بشيء لم يثبت شرعيته أصلا، وما فيك تقول هذا خير محض فبندخله نحن بالكفن. لا، لأنه تعريف البدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين. هلأ هون اعترضوا عليه، سواء حاشية الملة النراقي أو حاشية جمال الدين، يعني اللي بده يشتغل ببحث البدعة مثلا بنقي مثل هذه الموارد وبيتبعها وبيجمع المناقشات فيها، بيستخرج منها قواعد عامة، لعله أفضل من بحث موضوع البدعة الملة النراقي في عوائد الأيام أيضا. إذا بدكم دوره هذا، دوره إيه؟ عوائد الأيام. إيه إيه مشهور. عائدة في البدعة يمكن هاي. طيب شو أشكاله له؟ لابد من تلقي هذه الأحكام من الشارع ما ثبتت شرعيته. ملتفت معنا سيد، عم بيقول سيد جمال، عم بيقول ما ثبتت شرعيته هو الكتابة بهذا المقدار، فالتعدي عنه ليس معلوم أنه خير محض. نحن قولك أنه خير محض بعقل من؟ عند عقل من؟ لعل عند الشارع ليس خيرا محضا هذا، لعل هناك جوانب مرق معكم بالحلقة الثانية يمكن بحث الدليل العقلي، وصلتوا له ولا بعد؟ ما وصلتوا؟
الحلقة الثانية كلها وصلنا.
شو عم تدرسوا؟
هلا ببلش فيها
في السجن إن شاء الله. بس في إخوان عم يدرسوها كأنه. وصلتوا على الدليل العقلي؟ بالدليل العقلي هناك بيقول سيد الشهيد أنه لا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي لأنه لا يحيط بكل المصالح والمفاسد. صح أنت ملتفت إلى مصلحة لكن ربما وراءها كثير من المفاسد، فلذلك لا يمكن أن تعتمد على ما يصل إليه عقلك من المصالح والمفاسد. فهون قول الشهيد لأنه خير محض أثار حفيظة الفقهاء والمعلقين، أنه عند عقل من هذا خير محض؟ انت مش شايف المفاسد، يمكن واحد يجي يقول لك فيها هاتك مثلا، اذا بتكتب في بعض اجزاء الكفن فيها هاتك، لا هو كتب على حاشية الكفن لخصوصية الامام، ممكن هذه يمكن نلتفت له، يمكن في اشي قد لا نلتفت اليها. وثبوت اصل الشرعية، ثبتت اصل الشرعية لهذا المقدار ولهذه الكتابة في هذا الموضع، ولم تثبت وتعديتها إلى غيرها، لم تثبت لغيرها وتعديتها إلى غيرها قد يكون وقوعا في القياس والعياذ بالله. ولهذا نفس المصنف في كتابه الذكرى توقف أصلا، ما ذكر استحباب الكتابة في غير ما نص عليه. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن. بعض قال على القميص، بعض قال على كل القطع حتى العمامة، لأنه لم يأتي نص، فبصيروا هن اجتهادات العلماء. وعلى ما ذكر يعني من كونه خيرا محضا لا يختص الحكم بالمذكور، فيمكن أن تكتب أيضا إضافات، بل جميع، وعلى كل ما يكتب عليه، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي أولى من الجريدتين. الجريدتين أصلا خارجتان، ليش أولى؟ أصلا ليستا من الكفن، هو كتب على حاشية الكفن، إذا بدنا نتعدى نتعدى ضمن الكفن لدخولها في إطلاق النص، يعني سائر أقطاع الكفن داخلة في إطلاق النص بخلافهما، بخلاف الجريدتين. لا، هو قال أولى من الجريدتين، لم يتعرض للعمامة. العمامة يمكن أنك تعدها والله من جنس الكفن، هلأ صحي ليست من واجباته لكنها من مستحباته، صح، هو استثناها بالعدد، استثناها بس هون حتما لأنه كلامه بل هي أولى من الجريدتين، فلازم نرجع الضمير إليها. وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا، يعني الكفن لا يشترط في الكفن، ثوب الإحرام يشترط فيه أن لا يكون مخيطا، الكفن لا يشترط فيه أن لا يكون مخيطا. لأن هلأ رح يجي إذا يمكن أن تكفنه بقميصه، تكره الأكمام المبتدأة أنت بتجعلها، بس أما لو كان له أكمام يعني مخيطة وخالصة لا يضر، فقط تنزع الأزرار. فالكفن لا إشكال، لكن إذا احتاج إلى الخياطة استحبابا يخيط بخيوطه، ولا يبل بالريق على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثرين أنه يخط بخيوط، يخاط بخيوطه ولا يبل بالريق، هذا لا رواية فيه، مشهور فقط. وممكن هذه الأمور العملية تكون متداولة جيلا عن جيل لمنشأ شرعي، ممكن لا يكون أشياء خرافات داخل فيها يعني، ولكن لا إشكال فيها يعني، مش مهمة. وتكره الأكمام المبتدأة للقميص، شو المبتدأة؟ يعني المجعولة ابتداء، لا التي تكون تكفنه بقميص كان لقميصه أكمام سابقا واحترز به عما لو كفن في قميصه.
بس شو المبتدأ هون؟
مبتدأ
هي مجعولة، يعني
مجعولة ابتداء لأنها كانت سابقا للقميص الذي يلبسه في حياته وكفنته به، هو عم بيوضح واحترز به عما لو كفن في قميصه، يعني وكانت له أكمام، وكانت له أكمام سابقا، فإنه لا كراهة فيها حينئذ، فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار. كذلك هذا نص رواية. ويكره قطع الكفن بالحديد، قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم، لم ترد فيه أي رواية. وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر خلافا للصدوق، حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر. الرواية التي استند إليها الصدوق هي صحيح ابن سنان، تفتها صحيح. قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط، قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه وفي مضمونها روايتان أخريان عن سماعة وزرارة، وقلنا عمل فيه هنا مش رواية واحدة، صاروا ثلاث روايات وبعضها صحاح. فالشاهد في هذه الرواية وين؟ كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه، في فمه يعني داخل فمه، الظرفية في تدل على الظرفية مش هيك؟ وفي مسامعه يعني، في مسامعه تحط داخل أذنه. وآثار السجود هذه متفقين فيها مع المشهور، لكن الجديد أنه عند الصدوق أنه يضع في فمه وفي مسامعه. هلأ البصر لم يرد في هذه الرواية، ورد في روايات أخرى في الفقه الرضوي وغيرها.
داخل عيني.
داخل عيني. طيب، استحبه استنادا إلى هذه الرواية في سمعه وبصره على الأشهر. هلأ اعترضوا على أن هذه الرواية ليس فيها البصر، لكن هو جامع من روايات مختلفة الظاهر، معارضة بأصح منها وأشهر. ما هو المعارض؟ معارض مضمرة يونس. مبارح مرق معنى اصطلاح المضمر صح؟ شو هو المضمر؟ مثل سألته قال لي قلت له لا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. وخبر عبد الرحمن لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
سألته أو كذا دون ما نعرف الضمير لأي إمام يعني.
أحسنت،
لكن الإمام
حتما هو بنعرف أنه هذا الراوي، بعض الرواة مش دائما، هلا اختلفوا أن في حجية هذا المضمر، بعضهم قال ليس حجة لأنه غير معلوم من هو من هو المسؤول. لكن إذا كان الراوي عادة من شأنه مثل محمد بن مسلم، مثل زرارة، مثل يونس بن عبد الرحمن، قال أجلاء الصحابة أصحاب الإجماع وكذا، هؤلاء لا يسألون إنسان عادي. فسألته حتما عم يضمر للتقي مثلا، ما بده شيء يسمي، فبتكون حج حينئذ.
يقول مثلا في عبارة الشيخ الصدوق يقول وجعلوا الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه كلها وعلى أثر السجود فيه. وهون الشاهد أثر السجود ما إحنا سببنا من أجل الشيخ
يجب.
الأخ جمال الدين يقول إنه عبد القريب من أثر السجود هون
صحيح،
صحيح.
شفت هذا الكلام مظبوط، ممكن يعني ايه هو يقول بوجوبه، لكن هذا يزيد المشكلة يعني، يزيد الطين بلة، هو استحباب مش قبلان معه. فالرواية المعارضة هيك عبر هو، اول شيء معارضة بأصح منها وأشهر. اول شيء قال استنادا الى رواية، شفنا نحن انه يعني في اعتراض هلا على الشهيد، اعترض بعض المعلقين على الشهيد الثاني انه انت قلت روايه واحده اعتمد عليها الصدوق، والحال انه في عنا عده روايات مش روايه واحده، لاني نقلتهم هون ثلاثه، في بعد عن البصر، في كتب اخرى الفقه الرضوي، وان كانت مش كتب معتبره يعني، ولكن موجوده في الاخير. الاعتراض الثاني بأصح منها وأشهر، معارضة بأصح منها وأشهر، قالوا له لم يتضح وجه كون هذه الروايات أصح وأشهر. أصح لم يعني أشهر، إيه ممكن نسلم بكونها أشهر، لكن كونها أصح لا نسلم به، لأن هذه الروايات نقل هذا السيد جمال في حاشيته، قال هذه الروايات المعارضة التي تمسك المعارضة لما تمسك به الصدوق صححها بعض المحققين هكذا، بل هي صحيحة على ما حكم به جماعة من المحققين العدول. لكن يبقى موضوع آخر، موضوع أنها أشهر. خذ عندنا بقواعد التعارض في علم الأصول، عند التعارض بين الروايات عندنا خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا أحد المؤيدات. إذا تعارضت روايتين أو طائفتين من الروايات تعارضتا، خذ بما اشتهر بين أصحابك. اشتهر هون الشهرة الروائية، في عندنا شهرة روائية في شهرة فتوائية. في باب التعارض الشهرة الروائية هي المهمة، في باب مثلا لا أحيانا بتكون الفتوائية مش لشهرة لشهرة روائية.
أنا في مولود شهرة روائية قد أخلي المحمولين استمرت الفتوى المضارة الروائية.
يعني أحيانا قد تكون أحيانا قد تكون الشهرة الفتوائية على خلاف الشهرة الروائية، إذا اتفقتا نعم. يعني العبرة بالشهرة الروائية مش بالشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية وين بنبحثها؟ نحن عادة نبحثها في الأدلة غير اللفظية، ما بنبحثها بباب التعارض. أن هل تكشف عن رأي المعصوم؟ مثل الإجماع، هل يكشف عن رأي المعصوم الشهرة؟ هل تكشف عن قول المعصوم؟ أما هون باب التعارض نتحدث عن الشهرة الروائية. فهون هذه الرواية مشهورة، الروايات التي نهت عن الوضع في الجوارح، السمع والفم والبصر. ما يرى كثرت
بس هذا العدد
كثرة تناقلها بين رواة الشيعة أكثر بهذا المضمون، أكثر من ذلك المضمون. مثلا
يمكن يكونوا 10 روايات، 10 روايات، سأتريد العلماء نقلوا 10 روايات ولا لا؟ المعيار لا، نجعل الأصيل للعدد أو للشهرة في التناقل. إذا
غير عدد هذا ننقص أي عدد أكثر. العدد مؤثر
والرأي هو
طبعا نفض عن الصح، نفض مش الصح خلص فقدنا دولة أصح من أنا فينا لم يكنوا صحين.
الشهرة بعدين عمل الأصحاب فيها، هذيك بتصير عمل الأصحاب مع الشهرة، هذيك عمل الثاني اللي عم بتقوله مع الشهرة، صار شهرة فتوائية فيها عمل أصحاب.
الأصل العدد،
أصل العدد أن الروايات التي بهذا المضمون أكثر.
يعني واضح أصول الشهرة الروائية هي أكثر عددا يعني.
نعم. وفي عندنا معيار آخر أيضا مؤثر هنا في هذا البحث لم يذكره المصنف هون، قال أصح وأشهر. فعندنا خذ بما خالف العامة، مرت معنا سابقا ببعض البحوث، خذ بما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم، فقط في باب التعارض الرشد في خلافهم، مش إذا مسألة عادية متفقين نحن وياهن على أصل الصلاة مثلا، قال الرشد هني عم بيصلوا الرشد في خلافهم، موضوع مستحب مثلا عندنا وهجر هني بعده متمسكين في الرشد في خلافهم، ما فيك تسريها على طول. او بعض المسائل مثلا في خلاف بين علمائنا وفقهائنا فيها، مثلا بعض العلماء بيوافقوا العامة فيها، بعض العلماء بيخالفوا العامة، الرشد في خلافهم. مش بهذه الموارد نطبقها غلط للمسألة، في مسائل حيوية ويومية يعني، وبعض الطلبة أو بعض حتى الفقهاء بتمسكوا بهذا بطريقة مش علمية وموضوعية يعني، لا ليس دائما رشد في خلافهم. هذا صار شعار للتشيع، أول شيء شوف صح ولا غلط بعدين اعملوا شعار للتشيع مثلا، بعض الأمور هذا صار شعار للتشيع في خلافه ومقابله العامة. طب هو يمكن يكون التشيع بده شعار تاني غير هيك، لأمة صار شعار لعوامل تاريخية معين، يمكن بده إياه يكون غير هيك هالشعار. لفت المسألة ليس دائما رشد في خلافه،
مش إذا العامل في
الفان
شو بيعمل
ولا هيك. هون مسألة مهمة بدك تشوف صاحب هذه الفتوى، هنا عندهم مذاهب أربعة وكانوا هالمذاهب مشتهرين في أزمان تاريخية مختلفة، هذه الدقائق هذه بالممارسة الفقهية بتصير، ممكن ما تقراها بكتاب أصول ولا بكتاب فقه، ما تشوف في هذا الزمان أي فتوى كانت مشتهرة؟ فتوى أي فقيه من فقهاء؟
أحسن
أحسن، مش تجيب لي واحد كان بعد الإمام أو قبل الإمام، تجيب بزمانه. فموضوع التقي بده يعني بده تدقيق كثيرا، يعني بده قرائن. فهون الذي يساعد المشهور أن الروايات التي تمسك بها الشيخ الصدوق موافقة للعامة، فلذلك صار عندنا مؤيدان، أشهر مؤيدان من مؤيدات التعارض، يعني حل باب التعارض أشهر ومخالفة العامة.
أقول صح هوني مش على رجل الشيء كمان إنه تبرد السيد كمان أقول إمامنا كمان
جمال
كمان راح على وقت صح حواد ال
لا هو
هذول يعني ما بهمنيش من صح، بهمني شيء الثاني ما دام كتبه موجودة وصلحاته موجودة.
أنا صراحة راجعت، حاولت راجع،
أنا مش هحكي شيء الثاني، بركي عنده بالصح لو صح هو كله علماء بركي عنده بالصح،
كان احتج عليه رجعت بهذه المسألة المسالك، وانتو كفت مراجعة يعني كبحث علمي يستحق
صحيح.
هو عم بيقول اصح، هو صحيحة عنده ايه، بس وجه الاصحية ايه، وجه الاصحية شو؟ ليش هوليك كمان مش مساويين لها في الاصحية؟
هذا الحكي هذا الحكي على رأي بعض الفقهاء العدول، في مقام الاحتجاج على الشيء الثاني لابد أن نحتج عليه بأقوال ومبادئه، يعني ما كناش نحتج عليه بأقوال غير من العلماء.
إيه يعني نحن غاية ما نقوله، غاية ما يقوله هذا المعلق لم يتضح لنا وجه أصحية هذه على تلك. يمكن هو عنده وجه، يمكن عنده هالرواة والله أدق مثلا من الفقهاء، شخصية الراوي بتأثر، مرة الراوي عامة راح سأل سؤال وإجا مبسوط فيه وعم يروي، يمكن فهمه غلط، فهم الجواب غلط. مرة الراوي هو مثلا زرارة محمد بن مسلم اللي كان يدقق ويفصل ويسأل، هو أسئلة خلي الإمام يعني يعطيه القاعدة ويقول له حل عني خلص، خذ القاعدة وعش تسأل. القواعد الفقهية اللي طلعت عنها هن من كثرة أسئلة زرارة ومحمد بن مسلم معظمهم هيك. فإذا فعل كذا لا، إذا تسوى هيك ورجع تسوى هيك، كان فقيه يهني هيك، كان بدون الأئمة علينا تأصيل الأصول وعليكم التفريع. هلأ كنت عم أقول أنه رجعت أنا بعض كتبه الروض والمسالك وهو اللي ما لقيته مفصل فيها، هون بس باللمعة معبر بهذه العبارة أصح منها وأشهر، مش طرحها بكتبه الأخرى لنشوف أنه وجه الأصحية وجه تأييد لم يتعرض لها في كتبه الأخرى. والحواشي المعاصرة كمان مروا عليها مرور الكرام، مع أنه بحث يستحق يعني من ناحية العلمية. هلأ بتقول لي مضمونه كفكرة، هلأ شو إلى أهمية وين بنحط الكافور ونحط الحنوط؟ مش مهم، بس كبحث تطبيق القواعد الأصولية مهم.
لازم نتعلم شيء محمد فيها وجوب ساعة ساعة
هو الحنوط واجب، فيدور الأمر بين الوجوب والكراهة مثلا، صار الاحتياط بالوجوب ساعة الجانب الإلزامي. طيب البحث الأخير، ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، غسل المس إن أراد هو التكفين أو الوضوء. هون كمان اعترضوا على الشهيد الثاني أنه لم يرد في الروايات لا الغسل ولا الوضوء، ورد أنه يغسل يديه من المرفقين أو من العاتق، من هون من الأصل يغسل يديه 3 مرات. من وين جبت هذه المسألة؟ ممكن لا يكون الشهيد يعني ممكن عنده روايات لم تصل إلينا، هذا كمان حطوه بالبال أنه ليست كل الروايات التي وصلت إليهم وصلت إلينا، هون من شيوخ الإجازة كان.
ما بطل غسل المس؟
لا عم بيقول هذا الذي غسله إذا أراد أن يكفنه يستحب أن يغسله قبل أن يكفنه، اتفاقا الروايات قالت يغسله بعد أن يكفنه.
نعم يستحب أن يغتسل الغاسل،
يغتسل هو
قبل تكفين الميت.
هو عم بيقول يغتسل قبل تكفينه، الروايات قالت يغتسل بعد تكفينه، ما في عنا ولا رواية قالت يتوضأ ولا يغتسل قبل تكفينه. فقط عنا ما ورد في الروايات يغسل يديه إما من المرفقين أو من العاتق، هذا قبل التكفين. فلذلك اعترضوا على الشيء. أنا عم أقول يمكن هو عنده رواية لم تصل إلينا، أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة. مش نحن مرق معنا أن كل الأغسال عنده غير غسل الجنابة يجب فيها الوضوء، تجتمع مع الوضوء. بيقول وهذا الوضوء مرق معنا إما أن يكون قبله أو بعد، بيقول له هون عمله قبل. هذا الوضوء اللي بدك تتوضى للصلاة توضى هلأ قبل ما تكفن. فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل. استباحة شو؟ الاستباحة يعني دون رفع الحدث، إنه أستبيح مثل هذا الوضوء الجنب مثلا للأكل، لا يرفع الحدث فقط يبيح بعض الأفعال. أو الرفع باعتبار أن شو هذا مقدمة للغسل، مش أنا قلت أنه هذا هو الغسل المجامع للصلاة، فأنا في إنوي فيه رفع حدث الصلاة، رفع الحدث والدخول في الصلاة. الاستباحة كذلك شو قلنا؟ الاستباحة حتى الاستباحة للصلاة مش هيك؟ حتى استباحة الصلاة مش بس بعض المكروهات يعني، لا حتى استباحة الصلاة. لا لأنه هذا مقدم للغسل، مع الغسل سأفعله. هون بعض الحواشي فسروا الرفع بطريقة أخرى، حاشية الجوار الفخرية فسرته بطريقة أخرى فالتفتوا. فهون الرفع ورفع الحدث الأكبر لا رفع الحدث الأصغر، جوار الفخرية فسروا برفع الحدث الأصغر، لا بما أنه هذا سيلحق بالغسل فهو رفع الحدث الأكبر فينا ننوي. أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، أنه هذا التكفين من مستحباتي أن يقع عن طهارة، فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. ولو اضطر لخوف الميت، لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة، غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه. هي ورد بالروايات جعلها في حالة الاضطرار، مع أنه هي الأصل. ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهران لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه. هنا أيضا ما المراد بالفحوى؟ إذا يريد بالفحوى هي مثل ما مرق معانا فحوى الخطاب بمعنى مفهوم الأولوية، يرد عليه إشكال، وكل المحشين هون اعترضوا على الشهيد الثاني أنه هذا أولا. من قال أن ليس له خصوصية؟ ذاك لأنه غسل، هذا لم يغسل، ذاك مس الميت، هذا لم يمس الميت، ليش بدك تعمل أولوية؟ هذا له خصوصية، لا وجه للأولوية. أو مفهوم الأولوية لما يكون مشتركين في نفس النقطة، نفس الخصوصية، ضرب وقول الأوف، وبيكون الثاني أعظم من الأول، هذا ليس فيه خصوصية مشتركة أصلا. وثانيا أشكل هون، ممكن نجمع الإشكالات التي وردت في الحواشي كلها بثلاثة. إن كان المراد مفهوم الأولوية لا نسلم بها لأمور: عدم ثبوت الحكم في هذا الثاني، أولا أصلا لم في الغاسل نحن لم نسلم بثبوت الاستحباب هناك أصلا، لو سلمنا ربما له خصوصية لكونه غاسلا. وثالثا لو سلمنا بهذه الخصوصية، لو تنازلنا عن الأول والثاني، هذه الأولوية غير مفهومة من النص. نحن عندنا مفهوم الأولوية العرفية المفهومة من ظاهر اللفظ، لا تقل أف، لا تقل لهما أف، يفهم منها أيضا الضرب، لكن هل هذا يغتسل أو يتوضأ الغاسل؟ يفهم منها يغتسل ويتوضأ غير الغاسل؟ لا يفهم منها. وإذا كان المراد غير مفهوم الأولوية بل معنى الالتزام المدلول الالتزامي فلا إشكال، ممكن أن يقال له وجهان لا بالأولوية يعني هيك، لكن بصير بده دليل يعني لتسوية الحكم. فكلامه هون في إشكال من عدة نواحي في هذه الفقرة. نعم صحيح. لا إن اضطر، هو عم بيقول يضطر
وقته أقل من الوضوء.
لا أحيانا مش الوقت، أحيانا تعذرت الطهارة، أحيانا تعذرت الطهارة
العبارة.
يمكن تهيئة ال بالنسبة للغسل، يمكن بالنسبة للغسل والغسل اليدين ايه تفرق المسألة. نعم الوضوء والتغسيل نفس الوقت، لكن الغسل هو عم يحكي حتى عن الغسل، يعني لو اضطر ايه ترك الاغتسال مثلا واكتفى بالغسل. كلامه شامل حتى للاغتسال.
إنه الرواية مؤلاء استحباب كون الغاسل المكفن المطهر، إنه كلامه لفحوى غسال المكفن لفحوى لإطلاق بأنظر كان هو المغسل أو لا، يسحب منها فقط على وجهان هذا الوجه ما عم تحمل، بس
يبقى
هون
الإشكال
من إنه
مبكي فيه خصوصية الرواية. هي هذا المعنى الثاني، يعني مفهوم التزامي بهذا المعنى، انه بدنا نحن نسري طهارة مطلقا، حكم الطهارة في هذا نسري الى هذا،
ننفي
الخصوصية، بده قريني، نزع الخصوصية بده قريني. يعني هل في دليل بذلك تلك الروايات، هل في قرينة على انه هو بده يكون متطهر مطلقا والله لانه غسله متطهر من غسل يعني من مس الميت؟
مشايخ هم في قصة عن من باب المفهوم الاولوية، بما انه يستحب الورد من المنكبين قبل التكفين يستحب ويحكم باستحباب الغسل باب الاولوية.
لا ما فيك، يعني هلأ اذا واحد قالوا له انه يجب ان تتوضا للصلاه، قال له انا بدي اغتسل بديش اتوضا، مش غسل جنابي ولا غسل شيء، هيك فينا
هو واجب عليه غسل النصر والوضوء واجب عليه
ايه؟
سواء كان قبل التكفير او بعد، لكن بما انه واجب عليه وتحب ممكن يكون اولى التقديم ممكن هيك
ممكن هو يعني الشهاد مش عادته انه يخترع شيء، يعني او استفاد منها من نفس هذه الروايات خصوصية انه يجب ان يكون متطهرا، فأمر بتقديم الغسل او وضوء هو هكاك بده يغتسل ممكن.